أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نستمر ببيان الردود على ما قيل من أن الفضل بن شاذان ليس من رجال الإمام الرضا ولا من أصحابه، فكيف يروي رسالة هذه العلل، علل الفضل بن شاذان، عن الإمام الرضا؟ هذا إذن ذكرنا ألف وباء في الدرس السابق، والآن نستمر جيم. إن عبارة النجاشي المتقدمة، لأن نحن ذكرنا بالدرس السابق أن النجاشي قال في ترجمة الفضل بن شاذان، قال كان أبوه من أصحاب يونس، يونس بن عبد الرحمن الذي هو من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام والرضا، وتوفي في حياة الإمام الجواد عليه السلام. كان أبوه شاذان من أصحاب يونس، وروى عن أبي جعفر الثاني وقيل عن الرضا. إذن أبوه مشكوك بروايته عن الرضا، فكيف بالفضل نفسه؟ وقلنا أن سيد الخوي استفاد أن من هذه العبارة أنها راجعة لشاذان، لأبي الفضل، وتبعه أيضا بعض أساتذتنا على ذلك زين في محاضرة 23 شوال 17. فنحن نريد أن نقرب إذن بالرد الثالث أن هذه العبارة تعود على الفضل نفسه لا على أبي. هاي في الجملة اعتراضية، وكان أبوه من أصحاب يونس، وإلا رجع الكلام إلى الفضل نفسه أنه وروى عن الجواد وقيل عن الرضا. هي تعود إلى الفضل، ما مرتبطة بأبي الفضل. لا جملة اعتراضية روى أبوه أو كان أبوه من أصحاب يونس. أما بقية الجملة هكذا نستظهر، مثل ما استظهر هو أنها تعود لأبي الفضل يعني لشاذان، هكذا قال النجاشي، قال كان أبوه من أصحاب يونس وروى عن أبي جعفر الثاني وقيل عن الرضا وكان ثقة من أصحابنا، وبدأ يعدل. هذه كل كلام عن الفضل، رجع الكلام إلى الفضل، بس جملة اعتراضية بالنص كان أبوه من أصحاب يونس. فلماذا ترجعون هذا الكلام إلى والد الفضل حتى ينشأ هذا الإشكال؟ لا، نحن نستظهر عودة هذا النص إلى الفضل. لذلك قلنا جيم إن عبارة النجاشي المتقدمة لعل الأظهر فيها كون الموصوف بها الفضل لا أباه، كما لا يخفى على من راجع. هكذا هم يترجمون، يذكر جملة اعتراضية ويعود الكلام إلى صاحب الترجمة. وأنت لماذا تبقى ذا كل الكلام الآتي تعيد إلى أبي الفضل اللي هو شاذان؟ وهذا ما فهمه صاحب الوسائل قدس سره أيضا، حيث أخبر بها هاي الجملة مالت النجاشي عن الفضل نفسه. قال قدس سره في خاتمة الوسائل، الفضل بن شاذان روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام وقيل عن الرضا عليه السلام. فمو بس احنا استظهرنا عودة هذه العبارة للفضل، الوسائل أيضا استظهر عودة هذه العبارة إلى الفضل. لذلك نفسها الوصف وصف به الفضل مو أبا، بقى كان أبوه من أصحاب يونس، جملة اعتراضية هاي، كما هو توجد شيء استطرادات في التراجم، في تراجم الرجال. ها هو صاحب الترجمة، الحديث كن لعل صاحب الترجمة، لكن أحيانا يستطرد فالشيء بالنص عن أبيه، عن أمور أخرى. إذن هذا هو الرد الثالث. أو دال رد الرابع، إن علي بن محمد ابن قتيبة اللي روى عن الفضل في هذه روايتنا، الذي روى رسالة العلل عن الفضل بن شاذان، روى عن أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، فتكون طبقة الفضل الذي روى عنه ابن قتيبة معهم، فقد روى الشيخ الصدوق، هذا مورد لما أقول، فقد روى الشيخ الصدوق عن ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيشابوري الثقة عن الإمام الرضا عليه السلام نفس هذا السند. فإذا ردت تطبق أنت الطبقات روايتنا العلل منه الصدوق عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا بنفس الطبقات عند الصدوق، الصدوق عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن الرضا. فابن قتيبة الذي روى هنا عن الفضل عن الرضا عند رواية بهذه الطبقة، روايات عن حمدان بن سليمان عن الإمام الرضا عليه السلام. فابن قتيبة إذن هذا مستوى وهذا طبقته، يروي عن أصحاب الرضا عليه السلام مثل ما روى عن حمدان بن سليمان يروي عن الفضل بن شاذان. هاي الرواية وجدتها يعني يقال صدفة، ونحن أخوها ما عدنا الصدفة، نقول لطفا من الله تعالى، وجدتها في البحار، اذكر مصدرها حتى تكملون أوردها. هاي مورد واحد أنا أخوي، يمكن لدى التتبع جوز تلقون غيره، بس هاي التي عرضت أمامي أوردها العلامة المجلسي في بحار الأنوار مجلد الخامس صفحة 200 الحديث 22، رواها عن كتب الصدوق معاني الأخبار صفحة 145 باب 86 حديث 2، ورواها عن عيون أخبار الرضا مجلد الأول صفحة 120 باب 11 حديث 28، وعن كتاب التوحيد صفحة 241 باب 35 حديث 1. إذن هذه قرينة، أقول أن نفس هذا السند روى به الصدوق عن أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، مثل ما روايتنا العلل الصدوق عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل عن الرضا، هو روى أيضا عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان ثقة عن الإمام الرضا عليه السلام، وهذا مورد الرواية، ولعلكم بالتحقيق تجدون غيرها. وأيضا شيء لطيفة وجدتهم استطرادا هنا، أن حمدان بن سليمان هذا نفس المشكلة مالت الفضل، أيضا هو يروي عن الإمام الرضا، وهي رواية الآن مورد منه، وأيضا في كتب الرجال قالوا أنه من أصحاب الهادي والعسكري، ولم يقولوا أنه من أصحاب الرضا عليه السلام. فسام استطرادا فائدة صارت، يعني عرضا لقينا أن المشكلة مو بس الفضل، يعني ممن المشكلة التي نحن بصددها، يعني يروي عن الإمام الرضا عليه السلام لكن في كتب الرجال دون على أنه من أصحاب الهادي والعسكري. هذا حمدان بن سليمان أيضا عنده رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، وفي كتب الرجال يذكر أنه من أصحاب الهادي والعسكري. سهم فائدتنا هاي، هذه فائدة بأنه هاي المشكلة مو بس بالفضل حتى هكذا تركزون عليها، أنتم عندكم هاي الملاحظة. قلنا ومن الطريف أن حمدان بن سليمان هذا صاحب هذه الرواية اللي ذكرنا مصدرها حتى ترجعون تشوفوها، ذكره الرجاليون في أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام، ولم يذكروه في أصحاب الرضا عليه السلام، رغم الآن قرأنا رواية موجودة، عدا ما ورد في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ تجدونه، فتكون مشكلته نفس مشكلة الفضل بن شاذان. أيضا الرجل عنده رواية عن الرضا عليه السلام لكن في كتب الرجال يقولون عنه من أصحاب الهدي والعسكر. فأيضا مو مشكلة هاي فقط في الفضل حتى عولوا عليها وذكروا هذا الإشكال، أن الفضل يقال في كتب الرجال من أصحاب الهدي والعسكري، إجابة للرضا ويروي عن الرضا، لا لقينا اسم آخر استطرادا عرضا نحن، ربما بالتحقيق تجدون أكثر من ذلك. ها يعني الرد الخامس خلينا نسميه على هذا، ما ذكره السيد الخوئي قدس سره بعد أن ذكر عبارة النجاشي المتقدمة اللي يقول كان أبوه من أصحابه وقيل عن الرضا، قال السيد الخوئي وهذا في معجم رجال الحديث مجلد 13 صفحة 323، إذا ماكو حاجة تكتبوا المصدر موجود عندكم، أقرأ لكم النص. فمن كلام السيد الخوئي إن أخذ ما يرد به هو على نفسه من هذا الكلام الذي قاله، لكن في المعجم قلنا، قال ظاهر النجاشي حيث خص والد الفضل بروايته عن الجواد عليه السلام
وعلى قول عن الرضا عليه السلام. عبارة النجاشي القرآن واللي قلنا سيد الخوي استظهر إرجاعها إلى والد الفضل. يقول ظاهر هذا عدم رواية الفضل عن الرضا عليه السلام، وهو أيضا ظاهر الشيخ حيث أنه لم يعد الفضل من أصحاب الرضا ولا من أصحاب الجواد عليهما السلام، ذكروا في أصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام، ولكن الظاهر أن ما ذكره الصدوق هو الصحيح، ما ذكره شنو بروايته عن الرضا عليه السلام، وذلك لقرب عهده وطريقه إلى الفاضل. ويؤكد ذلك أن والد الفاضل شاذان روى عن أبي الحسن الأول موسى بن جعفر عليه السلام، فلا بعد في رواية الفضل نفسه عن الرضا عليه السلام، فقد روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معل بن محمد عن محمد بن جمهور عن شاذان عن أبي الحسن موسى عليه السلام، فشاذان طبقته يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام، فلا بعد إذن في أن يكون ولده راويا عن الإمام الرضا عليه السلام. هذا ذكر سيد الخوي في معجم رجال الحديث، وإن كان هو في المستند ذكرنا أنه أكد هذا الإشكال الذي نقلناه عنه، لكنه هذه وذكر مصدرها الروضة، روضة الكافي الحديث 138 ترجع الروضة الكافي. فإذا توجد رواية لشاذان عن الإمام الكاظم عليه السلام، فإذا لا بعد في أن يروي ابنه الفاضل عن الإمام الرضا عليه السلام. هاي الردود الخمسة الآن ردينا بها على هذا الإشكال، وأي إشكال كان كنا نحن بصدد التشكيك بكون رسالة الفضل بن شاذان في العلل هي رواية عن الإمام الرضا، وإلا يحتمل أنها رسالة من تأليفه جمعها من مجموعة من الروايات وصاغها على شكل سؤال وجواب، هكذا الذي نحتمله. ليش؟ قلنا ذكرنا الأول أنه بملاحظة قرينتين، القرينة الأولى أن الفضل ليس من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، فكيف يروي عن الإمام الرضا؟ هذه كتب الرجال تقول أنه من أصحاب الهادي والعسكري، فليس من أصحاب الرضا حتى يروي عن الإمام الرضا عليه السلام. هذا أجبناه بخمسة ردود كما ذكرنا الآن، ووجدنا شريكا له في هذه المشكلة وهو حمدان بن سليمان، أيضا رجل راوي عدم رواية عن الإمام الرضا عليه السلام ولم يذكره، وإنما ذكروا في أصحاب الهادي والعسكري. فإذن هيك اشتباه موجود، فليكن الفضل من هذا القبيل. فإذن كأنه هذا السامو كلش مشكل، القرينة الأولى خنسميها وهي كون الفضل ليس من رجال الإمام الهادي عليه السلام الرضا عليه السلام، وبالتالي كيف يروي هذه العلل عن الإمام الرضا عليه السلام، كأنه هاي السامو كلش يمكن الإشكال بها لإمكان ردها بالوجوه التي ذكرناها. ثانيهما القرينة الثانية على أنها ليست رواية عن الإمام الرضا عليه السلام وجود قرائن من نفس الرواية تقوي كونها من تأليف الفضل، فإن من دقق النظر في نظم الرواية يشعر بأنها ليست من كلام الإمام عليه السلام، وإنما من وضع الفضل للاستفادة منها في الجدال والمناظرة. والذي يعزز هذا وجود فقرات منها لا يمكن صدورها من الإمام المعصوم عليه السلام، أو لا تصح نسبتها إليه ولا تناسب مقامهم. الرواية طويلة ودلناكم على ما كان في عيون أخبار الرضا، تصل أكثر من 20 صفحة أو 22 صفحة، وشوف راح نقتبس بعض الفقرات نقرأ لكم، وأنتم تقدرون ترجعون إلى نصوصها وتشوفوها. هذا الكلام نمطه صيغته مو كلام الإمام سلام الله عليه يعني. منها قوله هذا في العلل بين قوسين، فإن قال ولسانها كلها هي فإن قال قيل، فإن قال فأخبرني من تلك العلل معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولا موجودة، قيل بل هي معروفة وموجودة عند أهلها. فإن قال أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها، قيل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. هذا كلام لا يقوله الإمام، معادن العلم هم، هذا يليق بأصحاب الإمام. عرفنا مضمون الفقرة إذا. يقول فإن سألتني هاي الأحكام إلها علل، قلت لك نعم إلها علل. زين هاي العلل معروفة مثبتة، أقول لك إيه معروف. أنت تعرفوها، أقول لك قسم نعرفها قسم ما نعرفها. الإمام ما يقول مثل هذا الكلام، هذا كلام إذن أصحاب الإمام الذين بالتأكيد لا. أما أهل البيت فهم معد العلم. شوف قيل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، لا يزرنا الإمام. مورد ثاني، ومنها قوله في صلاة الكسوفين بين قوسين، هذا من النص. فإن قال عن صلاة الكسوفين فلما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله؟ صارت بغير كيفية صلاة الكسوفين، ليش مو مثل الصلاة المفروضة العادية؟ قيل لأنه صلى لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف، فلما تغيرت العلة تغير المعلول. هذا السؤال إذن في العلم، أنه ليه صلاة الكسوفين شو صارت ما تشبه الصلوات المفروضة العادية، لها كيفية أخرى؟ فإن سأل قلنا في جوابه أنه لأن العلة تغيرت، صلوات المفروضة لأجل مواقيت محددة، بينما صلاة الكسوفين علة أكو تغيرت في السماء. هذا كلام أهل القياس وكلام أهل تنقيح المناط اللي اليوم نسميهم، الذي يبني على تغير فالأفي يستنبط. لذلك قلنا أقول هذا كلام يناسب أهل القياس والرأي، ولا المفروض تعبد بالنص. النص جاءنا قال بالكسوفين صلوا هكذا. المسألة من قال أنها مرتبطة بأنه تغير؟ ما دام حصل تغير في الجو الطبيعي إذن نغير الصلاة. فإذن هذا كلام يناسب أهل القياس والرأي، ولا يعرف مثله عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. هذه إذن ثانيه ما سميناه، أنه توجد قرائن في نفس المتن في نفس الرواية توحي بأنه كلام من صنع الفضل، لكن صنع الفضل مبني على طبعا العلل خو جايبها من الرواية. لذلك قلنا أن رسالة العلل لابن شاذان في أحسن أحوالها تعتبر روايات مرسلة، وأجدها الفضل وجمعها وصاغها في روايات سؤال وجواب. فإن قال قيل ما هي أصولها، يمكن سنشير إلى بعضها. استمر في بيان إذن. هاي قلت ولعل هذا النمط من التفكير معروف عن الفضل. يعني أي نمط من التفكير؟ إدخال اجتهاداته في الروايات، هاي قصدي. وهذا النمط من التفكير، ولعل هذا النمط من التفكير معروف عن الفضل، لذا سأله ابن قتيبة الراوي عنه. هذا تجدون في آخر الرواية في كتاب عيون أخبار الرضا، آخر الرواية أنطيكم كتب المصدر في آخر الرواية، لأن قلنا حوالي 22 صفحة، آخر عيون أخبار الرضا صفحة 325، يروي علي ابن قتيبة قال قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل، أذكرتها عن الاستنباط والاستخراج؟ هذا بعده ابن قتيبة الراوي عنا يشكك بأن هل هي رواية تروي التنص، لو مسألة منك أنت تستنبط. هذا ابن قتيبة هو أول من يعني يحتمل هذا الاحتمال. شوف ابن قتيبة قلت للفضل بن شاذان، هذا في آخر الرواية. قلنا الرواية وين؟ في عيون أخبار الرضا، في آخرها ستجدون هذا النص. نفس ابن قتيبة يقول قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل، أذكرتها عن الاستنباط والاستخراج، وهي من نتائج العقل أو هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي ما كنت لأعلم مراد الله عز وجل بما فرض ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما شرع وسن ولا علل ذلك من ذات نفسي بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام المرة بعد المرة والشيء بعد الشيء فجمعتها فقلت ابن قتيبة فقلت فأحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام قال نعم. فإذن هذا الاحتمال هذا أجيب شاهد بغض النظر عن تعليقنا على هذا السؤال والجواب للفضل بس أقول هذا الاحتمال إذن نفس ابن قتيبة كان يعتبره يعني أريد أجيب شاهد على أن هذا النمط من التفكير عند الفضل بن شاذان. وأدلكم على رواية أيضا نقلت لكم مصدرها في كتاب الكافي ترجعون إلى فروع الكافي هذا في الهامش طبعا في فروع قلت في الهامش وين الهامش موضع مقلنا ولعل هذا النمط من التفكير معروف عن الفضل فأجيب لك شاهد على ذلك في الهامش قلت شلون هذا معروف عن الفضل قلت في الهامش ومن الشواهد على ذلك التذييل الطويل للفضل عقب روايته صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي رويت بطريق آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال بنات الإبنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات هذا في فروع الكافي جزء السابع كتاب المواريث باب 54 ميراث ولد الولد حديث 3 و4 فذكر الفضل فروعا كثيرة للمسألة وانتهى إلى الرد على الذين أرادوا إبطال حسب تعبير الحسن والحسين عليهما السلام بسبب أمهما وتعليل ذلك وذكر الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد البنات. إذا الآن مدعيت أنا بأن هذا النمط معروف عن الفضل أولا ابن قتيبة نفسه وجه السؤال هذا لأن يرى مسألة مو كلش واضحة أنها رواية فيقولها من اجتهاداتك واستنباطاتك لو من رواية وقال لا رواية وطبعا نحن نقول أيضا أنها هي روايات جمع منها الفضل. ففي هذا الموضع اللي ورد قلنا لكم في فروع الكافي صحيحة عبد الرحمن الحجاج في بنات يعني أولاد الأولاد يحلون مكان آبائهم إذا ماكو الرواية الصحيحة أقل من سطر واحد لكن نشوف الفضل بدأ من يمه في صفحتين لعله أكثر يعلق ويفصل فإن كنا وكانوا إذا لم يكن كذا ثم حول لوين قضية الرد على من يقولون أن الحسن والحسين ليس ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم أولاد بنت وأولاد وبدأ يعلله بينما هي الصحيحة مروية بطريق آخر في نفس الموضع هي نص سطر لكن الفضل سواها صفحتين لأن شقق على المسألة وذكر فروعا وثم تطرق إلى الرد على من شكك بكون الحسن والحسين ابنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شوفوا في فروع الكافي بالموضع الذي ذكرنا. فلذلك قلنا نحن أنه يبدو هذا النمط من التفكير يعني شنو يعني إدخال اجتهاداته وتفسيراته وتعليلاته يبدو معروف عن الفضل بن شاذان. نستمر الآن وين وصلنا بل هذاك كان هامش نستمر الآن قلنا ولعل هذا النمط من التفكير معروف عن الفضل لذا سأله ابن قتيبة الراوي عنه بأن الرسالة من استنباطه واجتهاده أم أنها كلام رواه عن أبي الحسن عليه السلام وهذا قلنا في ذي الرسالة العلل بأخيرة شوفوا وتفوح من هذا السؤال رائحة التشكيك لذا شكك عدد من الأساطين الذي فتحت باب التشكيك تأكيد ليس نحن لا أخو سبقنا من شكك لكن نحن حاولنا نجمع هذه القرائن أو نضيف لها الأمور التي ذكرناها لذا شكك عدد من الأساطين في كونها رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، ومنهم الشيخ الصدوق نفسه كما أورد العلامة المجلسي قدس سره في البحار، قال قدس سره المجلسي في البحار، وهذا تجدون في بحار الأنوار جزء 86 صفحة 206، قال قدس سره: إن الفضل رحمه الله ذكر تلك العلل من غير رواية. المجلس يقول: ثم لما سأله ابن قتيبة: هل قلت جميع ذلك برأيك أو عن خبر؟ قال: بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرة بعد المرة. هذا الذي نقلناه من نهاية رسالة العلم، والشيء بعد الشيء فجمعتها. فيعلق الصدوق يقول البحار، يقول: ويظهر من الصدوق رحمه الله أنه حمل هذا الكلام جواب الفضل لابن قتيبة على أن بعضها سماعي وبعضها استنباطي، يعني مو كاذب الفضل وصدق، ونحن قلنا روايات يرويها صحيح، لكنه هو حاول أن يصوغها ويدخل فيها أسئلة واستنباطات واجتهادات. إذن ويظهر من الصدوق رحمه الله أنه حمل هذا الكلام على أن بعضها سماعي وبعضها استنباطي، ولذا تراه يقول في مواضع: وغلط الفضل بن شاذان في ذلك. لو كانت هذه رواية للإمام الرضا، خو الصدوق ما يعلق يقول وغلط الفضل في ذلك، جاء الفضل شعلي ودروي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، فمعناه هو يراها أن هذا من كلام الفضل، فلذلك يعطي لنفس الحق في تغليط الفضل. يقول: وهذا، ما زال كلام المجلسي، يقول: وهذا مما يضعف الاحتجاج به رسالة العلل وقول الفضل بن شاذان. انتهى، هذا انتهى كلام البحار، قلنا مجلد 86 صفحة 206. قلت أنا طبعا أقول خادمكم: ولا يخفى على المتتبع معرفة الأحاديث الأصلية التي اقتبس منها الفضل بعض ما ورد في رسالته. حاولنا يعني كدليل على كلامنا أنه الفضل إنما هو روايات جمعها وصاغها وسواها بهذه الرسالة، فغاية ما نقول فيها أنها مراسيل ما نعرفها، فأقول أن المتتبع يقدر يرجع كل جزء من هذه الرسالة وين مصدرها في الروايات. أنا ذكرت لكم مورد واحد لتأكيد كلامي، مجموعة الروايات وين كانت عندكم، أنا أفتح لكم باب التحقيق طبعا، وإلا لو كان الوقت متسع يمكن أحدكم عنده متسع من الوقت ويذهب أبعد من ذلك وقد يستمر بهذا التحقيق أكثر من الذي ذكرنا، لكن نحن نعتقد أنه أعطينا ما يكفي من التحقيق. شوف بالسطر 2 3 4 5 6 بالخامس الساعة نقرأ، يقول: وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمي الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه. ده يعلل ليش ما عليه قضاء من استمر به المرض سنة كاملة، يقول هذا ما دام الله غلب عليه العذرة مثل المغمي عليه، إذا أغمي على يوم وليلة ما عليه قضاء. وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمي على الذي يغمى فلا يجب عليه، كما قال الصادق عليه السلام: كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له. هذا النص، هذا أدلكم وين وهو مأخوذ، هذا بالهامش، لأن احنا ماذا قلنا بالتحقيق؟ قلنا: ولا يخفى على المتتبع معرفة الأحاديث الأصلية التي اقتبس منها الفضل بعض ما ورد في رسالتي. هامش كقوله الفضل هذا اللي قرأنا، وهو مأخوذ من صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء. ومن صحيحة علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث هادي عليه السلام عن هذه المسألة مسألة المغمى عليه فقال لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. فهذه يعني مؤشر. هذا موجود في كتاب الصوم من وسائل أبواب من يصح منه الصوم باب 24 حديث 3 و6. بعد من مصادر رواية العلم بن شاذان رسالة محمد بن سنان اللي ذكرنا لكم بالدرس السابق رسالة حوالي 11 صفحة عن الإمام الرضا عليه السلام في العلل. وهكذا فيقدر المتتبع يعرف أنه من جمع الفضل بن شاذان نصوص العلل، وهو بدأ يثير الأسئلة ويقتبس من النصوص ما يجيب بها، وأحيانا شنو يربط مورد بمورد، يعني مثلا المورد يجي في المريض هو يدخل المسافر لوحدة العذر بينهما كما من رسالتها. فذا الاجتهادات التي أضعفت حجية هاي، كونه بدأ يربط مورد بمورد والنصوص تذكر المريض ويدخل المسافر باعتبار هذا هم معذور واستمر العذر فيه. زين وصلنا. قلنا إذن هذا السال هامش. قلنا لذا فإن الشيخ الصدوق صحنا ونصن هاي قلنا ولا يخفى على المتتبع معرفة الأحاديث الأصلية التي اقتبس منها. إذا أحببتم نطبع لكم هاي بشكل مستقل ونعطيكم إياها فقط هاي، لأن هو إذا أحببتم يعني نسحب لكم هاي للي يحب أن يعني يزيد التحقيق ويتعمق بهذا، لأن كما ترون يعني بحث جدا مهم. هذا رسالة العلل هو يستدل بها في أبواب كثيرة من الفقه، فإذا أكوت مشكلة يعني خلينا، وخصوص وأن جملة من الأعلام وصفوها بالصحيحة والمصححة ويعتمدون عليها. زين لذا فإن الشيخ الصدوق قال بعد أن ذكر علة تأخير خطبتي العيد عن الصلاة، هتجدون في رسالة العلل، وتقدمهما في الجمعة في صلاة الجمعة الواردة في رواية العلل. في رواية العلل ينطي التعليل لماذا خطبتي العيد تكون بعد الصلاة والجمعة قبل الصلاة، ذكرت رواية العلل تعليلا ما علق الصدوق في ذيلها. هذا في عيون أخبار رضا صفحة 325 علق. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا وذكر نصا آخر، فلو كان يعتقد الصدوق هاي رواية الإمام الرضا عليه السلام ما لحق يقول جاء نص آخر، هذا معناه يعتقد أنه هذا فهم الفضل بن شاذان للموضوع، فلذلك يعلق يقول ترى أنا اللي النص الجاني يقول هكذا تعليق. إذن هذا انتهى الآن، خلنا نرجع نرتب مطالبنا. انتهى الآن الرد الثالث على الذين استدلوا برواية الفضل بن شاذان على إلحاق المسافر بالمريض. مو احنا هذا تحقيقنا برسالة الفضل ماذا كان؟ كان الرد الثالث على من إلحاق المسافر بالمريض، بس قلنا هو يصلح ان يكون بحثا مستقلا. مو فالآن رابعا بتلك السلسلة، وهي للي يريدها كرسالة مستقلة راح تصير ثانيا، مناقشة سند رواية العلم، رواية نفس سند رواية العلم. فرابعا إذن فهذا هم يفيد في مطلبنا الخاص وهو إلحاق المسافر بالمريض، لذلك رقم رابعا، بس هو الثاني إذا نحسبها مناقشة مستقلة لرسالة العلل. رابعا ضعف السند بطريقيه، فقد ذكر الشيخ الصدوق قدس سره في أول الرواية، هاي ما نحتاج نتعبكم فيه أن تكتبوها، لأن السند موجود في رواية العلل، في الوسائل وغيرها ما يذكرون باعتبار ليش يكررون، يقول لك السند المعروف من رواية العلل، فهو رواها بطريقين، ذكرهما في أول الرواية شيخ الصدوق وذكرهما في آخر رواية. قال حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار، هذا هو الواحد، خلي بالنا ابن عبدوس، في شعب بني سابور في شعبان سنة 52 و300، قال حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري. هذا الطريق الأول، صدوق عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان. وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم ابن شاذان عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان قال قال الفضل بن شاذان النيسابوري إن سأل سائل فقال، وبدأ بذكر الرواية. فهذا الطريق الآخر، إذن الصدوق عن أبي محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان. وفي هذا في أول الرسالة، وفي آخرها أيضا قال وحدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه قال حدثنا علي بن قتيبة النيسابوري قال قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل، هذا اللي قرأناه قبل قليل، أنه هل هاي منك اجتهادات كذا أحكام عقلية إلى آخره. وأيضا أردف قال حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري عن عمه أبي عبد الله. هذا إذن طريقان، وكلا الطريقين ضعيفان. أما ضعف الطريق الأول، الطريق الأول اللي هو الصدوق عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل، أما ضعف الطريق الأول فلأن ابن عبدوس وابن قتيبة لم تثبت وثاقتهما، هذا بحسب النظر الأولية الموجودة في علم الرجال. لكن هو طبعا المحقق المفروض ما يقف عند حدود هذا الكلام، وإنما عليه أن يبذل وسعة لعله يجد قرائن على التوثيق. كما تعلمون بعض الأعلام بذلوا مثل هذا الجهد، شو اللي قرأنا عن جامع الرواة الأردبيلي في توثيق محمد بن الفضيل، بذل جهد، ستوافقه أو لا توافقه هذا شيء يرجع لك. المحدث النوري في خاتمة المستدرك في الجزء الرابع والخامس على الطبعة الحديثة حاول تصحيح أسانيد الشيخ الصدوق في المشيخة، فاستفيدوا من هاي طبعا، ومنها هذا الذي سنذكر بعض الذي يعني بعض الوجوه نحن يعني استنبطناها وذكرناها، وبعض آخر نقلناه من محدث النوري في خاتمة المستدرك. فإذا النظر الأولي وهذا اللي تجده في كتب الرجال يقول لك خلص ابن عبدوس وابن قتيبة لم تثبت وثاقتهما في كتب الرجال وخلص. لكن لا، خلينا نحاول، هل نستطيع أن نثبت وثاقتهما أم لا؟ قلت نعم، استفاد البعض توثيق ابن عبدوس بعدة تقريبات. أولا قول الشيخ الصدوق في ذيل رواية له مقارنا لمتن نقله بطريق آخر عن حمزة بن محمد العلوي مع اختلاف ما هذا نصه، وحديث عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس رضي الله عنه عندي أصح، هذا في عيون أخبار الرضا صفحة 339 نهاية الباب 35. الباب 34 هي رسالة العلل، هاي محل الحديث، هاي باب 34 عيون أخبار الرضا، وراها مباشرة باب 35 أيضا رواية للعلل أخرى عن الفضل بن شاذان، لكن غيرها غير نص، وبطريق آخر عنها عن الحمزة عن حمزة بن محمد العلوي. فبذيلها ورا ما يكمل يقول صدوق وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عندي أصح، فقالوا إذن يصحح الصدوق ابن عبدوس ويقول أن روايته أصح. هاي القرينة الأولى، والصدوق طبعا قريب عاد أستاذ ابن عبدوس، فمن يقول مثل هذا الكلام؟ لكن هذا طبعا نرد عليه. أقول لكن عرفت تقريب الاستدلال بهذا النص، أقول هذا لا يدل على التوثيق بل يدل على الإطمئنان إلى صحة الرواية لأي مبنى يراه الصدوق كالبناء على أصالة العدالة المعروف عند القدماء أو لقرائن حصلت عنده بل المعروف عن الشيخ الصدوق قدس سره أنه لا يدقق في أسناد الروايات، وإنما يعتمد في ذلك على ما رواه شيخه ابن الوليد كما صرح قدس سره بذلك. فهذه كلها اجتهادات لا تفيد توثيقا إلا أن يصرح بما يفيد ذلك ليكون شهادة حسية. إذن هاي القرينة الأولى أن الشيخ الصدوق روى رواية رسالة العلل باب 34، وروى رسالة العلل عن طريق آخر غير ابن عبدوس باب 35، ثم قال وعندي رواية ابن عبدوس أصح. لكن هاي هل تفيد توثيقا أم لا؟ لا، الصدوق تعلم وكل كتاب الفقه يقول أرى حجة بيني وبين ربي، هذا اجتهاد منه. لكن قل لي أن الصدوق قال وهذا ثقة، قال وهذا مثلا من هالكلامة اللي تفيد التوثيق، لم يقل ذلك. فهذا يقول رواية أصح، يعني هو يطمئن إلى هذه الرواية بأي منشأ، هذا اجتهاد منه، هاي لا تفيد توثيقا. إذن هاي المحاولة الأولى. ثانيا، محاولة يعني الثانية للتوثيق ابن عبدوس، ما ذكره المحدث النوري قدس سره في خاتمة المستدرك بناء على تصحيح العلامة قدس سره في التحرير رواية للصدوق عن ابن عبدوس الواردة في لزوم كفارة الجمع على من أفطر في شهر رمضان على حرام. هذا إذن التقريب الثاني، أنه في هذا الموضع كفارة أنه من أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه الجمع بين خصال الكفار. ذكر العلامة في التحرير رواية في سندها ابن عبدوس ووصف الرواية بالصحيحة، فكيف إذن يصف العلامة هذه الرواية بالصحيحة وفيها ابن عبدوس؟ معنى يبني على وثاقة ابن عبدوس العلامة الحلي. هذا الوجه ذكره المحدث النوري في خاتمة مستدرك. لكن لنا طبعا تعليق على هذا التقريب، أقول هذا مما لا يمكن التعويل عليه في التوثيق لاحتمال أن العلامة قدس سره بنى على مثل التقريبات المتقدمة في قبول الرواية اللي قلنا بالنقطة الأولى، يعني اجتهادات أي منه، ولا ما العلامة لماذا قال عن رواية صحيحة؟ هذا سئلوا إلا للعلامة لماذا وصفها بالصحة ولم يوثق ابن عبدوس الموجود في سنتها؟ هذا ما يفيد توثيقا، هذا اجتهاد من العلامة، ربما لأن وجد في قرائن مفيدة للاطمئنان بصحة الرواية أو أي شيء آخر. هذا إذن التقريب الثاني. التقريب الثالث لتوثيق ابن عبدوس ما قاله السيد صاحب المدارك قدس سره في ذيل الرواية التي أشار إليها العلامة آنفا. أي رواية؟ هاي الآن اللي في كفارة الجمع، في أن من أفطر على حرام. فلذلك المطلب كن دليكم، يعني تلقوه في مدارك الأحكام مجلد السادس صفحة 84. يعني ليس في مطلبنا هذا، مطلب من أفطر على حرام في شهر رمضان. فالصاحب المدارك ذكر هذه الرواية كفارة الجمع وقال، أقول يعني صاحب المدارك، إن عبد الواحد بن عبدوس وإن لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث، فلا يبعد الاعتماد على روايته وعقب المحدث النوري على هذا بقوله، هذا في خاتمة المستدرك المجلد الرابع صفحة 453 طبعا الحديث، خاتمة المستدرك 453 رقم 198. علق المحدث النوري على كلام هذا صاحب المدارك، قال وكفى به مصححا مع ما علم من مداقته في السند وتبعه جماعة، محدث النوري يقول صاحب المدارك المعروف عنا بمداقة بالسند وتطبيق الحرف للمصطلحات الرجالية المستحدثة من زمان العلامة وبعده، يقول ومع ذلك هذا كلام، يقول أن ابن عبدوس وإن لم يوثق صريحا لكنه نبني ونعتمد على روايته. فإذا ابن عبدوس يمكن أن نقول بتوثيق. وطبعا أيضا نفس الرد الردود السابقة بأنها عندهم على الأقل عندهم آنسة، لو عندي تعلمون أنا أتوسع بقضية التوثيقات، يعني أنا أحكم الوجدان والفهم العرفي، بس على مبانيهم هاي لا تفيد توثيقا، هاي كلها عبارة عن اجتهادات تمثل وجهة نظر أصحابها. التوثيق لا يستفاد إلا من عبارات صريحة، يمدح الرجل ويوثق ويقال بنصوص معروفة عند أهل الفن، هذه اجتهادات تمثل رؤى أصحابها وتكون حجة على أصحابها وليس علينا، هذا أيضا مثله. فإذا الآن هذه ثلاث تقريبات لتوثيق ابن عبدوس ولم يتم شيء منها. من هو الراوي الآخر في هذا الطريق الأول؟ ما زلنا ابن عبدوس عن ابن قتيبة، فخنشوف ابن قتيبة يوجد طريق لتوثيقه. قلنا وأما علي بن محمد ابن قتيبة فقد قرب توثيقه بقول النجاشي فيه عليه اعتمد، هذا كلام النجاشي، عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال. فيقول ما دام الكشي اعتمد عليه وأكثر النقل منه من ابن قتيبة فهو ثقة، ووصف الشيخ الطوسي له بأنه فاضل، هاي كلها قرائن يعني بدنا نجمع لكم اياها، ورواية شيخ القميين أحمد بن إدريس عنه عن ابن قتيبة، وكذا روى عنه الحسن بن حمزة العلوي الطبري المرعشي الذي قالوا في ترجمته كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها، يروي عنه شيوخ أصحابنا كالمفيد وابن الغضائر وابن عبدون، وتصحيح العلامة لأكثر من رواية فيها القتيبي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن. ها إذن كم قرينا الآن؟ كانوا فت خمس قرائن اجتمعت. أولا أن الكش اعتمد عليه كثيرا، فهذا معنى رجل معتمد عند الكشي، هو خبير الرجال الكشي. زين، الشيخ الطوسي وصفه بأنه فاضل، رواية أحمد بن إدريس عنه، أحمد بن إدريس يوصف بأنه شيخ القميين. زين، رواية الحسن بن حمزة العلوي عنه وهو وصف بأنه من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها، ويروي عنه المفيد والغضائر، هاي رابعة. خامسا، العلامة صحح أكثر من رواية في ترجمة يونس بن عبد الرحمن في طريقها ابن قتيبة ووصفها العلامة بالصحة، فهذا معنى توثيق من العلامة لابن قتيبة في ترجمة يونس. هذه القرائن تجدون يعني الثلاثة الأخيرة منها، لأن الأولى تجدون من رجال النجاشي صفحة 259 رقم 679، وصف الشيخ الطوسي لو بأنه فاضل يتلقى برجال الشيخ صفحة 429 رقم 6159، لكن بقية القرائن تجدونها في خاتمة المستدرك مجلد الرابع صفحة 457 رقم 203. وهذه طبعا أيضا غير كافية، كم من الأساطين يروون عن الضعفاء، ومنهم الكشي نفسه، الكشي النجاشي لما يترجم بالرجال، وهذا تجدون صفحة 372 في رجال النجاشي رقم 1018، يثني على الكشي كثيرا ثم يقول ولكن يروي عن الضعفاء كثيرا، فهي ما تفيد إذن يروي شيخ القميين عنه يعتمد عليه الكشي كذا. هذا النجاشي اسمعه ماذا يقول، يقول في الكشي أنه نعم رجل وكذا وكذا يثني عليه كثيرا، لكن يعقب يقول ولكنه كان يروي كثيرا عن الضعفاء. فإذا كلها هي يعني أمور حدثيات لا تفيد توثيقا. إذا لم ينجح عندنا تقريب لتصحيح الطريق الأول وهو الذي رواه الصدوق عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل، لم تثبت وثاقتهما ولا نجح عندنا تقريب لتوثيقهما. ماذا عندنا؟ بقي الطريق الثاني. وأما الطريق الثاني فقد روى فيه الصدوق عن أبي محمد جعفر بن نعيم ابن شاذان ولم يوثق في كتب الرجال، فاتخطأ لعله مطبعي من سهو المقرر تجدون في مستند العروة قال جعفر بن علي بن نعيم، هذا خطأ من سهو القلم، وإلا هو جعفر بن نعيم ابن شاذان، فليجد هذا الاسم في مستند العروة لا يرتبك، هذا من خطأ النسخ أو سهو القلم، وإلا هو ذاكر الصدوق في كل المواضع أبي جعفر أبي محمد جعفر بن نعيم بن شاذان، هذا لم يوثق في كتب الرجال. بعد ورواها هو هذا أبو محمد جعفر بن نعيم عن عمه، هكذا قال الصدوق، عن عمه محمد بن شاذان وهو محمد بن شاذان بن نعيم وهو نفسه محمد بن أحمد بن نعيم وكنيته أبو عبد الله كما في رجال الكشي والشيخ، وقد وردت فيه روايات مادحة منها ما رواه الصدوق والطوسي رضي الله عنهما بسندهما عن الكليني في التوقيع الشريف بواسطة محمد بن عثمان العمري إلى إسحاق بن يعقوب قال فيه وأما محمد بن شاذان ابن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت عليهم السلام. هذا في معجم رجال الحديث مجلد 15 صفحة 29. فإذن الطريق الثاني فيه أبو جعفر محمد أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان وهو لم يوثق في كتب الرجال. فإذن هي مشكلة أخرى في رواية العلل للفضل بن شاذان أنها رويت بطريقين وكلا الطريقين لم يتم أحد منهما. محاولات أخرى على كل لا يسع المقام لذكرها لكنها مبنية على نظرية تعويض السند التي هكذا سميت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.